صوت الأقصى. صوت الأقصى. نصنع الحياة. نصنع الحياة. نصنع الحياة. برنامج مساء ملون بعد قليل.
مساء ملون وكله خير وحب يطوف مثل الطير يعيش البشر يتمنى وهو اللي انكتب حيصير علينا نعرف العلة ونتجنب هوى وزلة ونتوكل على الله وننوي لأفضل التغيير. مساء ملون كله خير.
برنامج مساء ملون برنامج اجتماعي تربوي منوع يأتيكم أيام السبت والاثنين والأربعاء الساعة 4:05 مساء.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير عليكم جميعا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مساء ملون. هذا المساء ليس ملون بألوان الفرح مستمعينا الكرام كما كل المساءات التي نخرج بها على الهواء مباشرة. هذا المساء مغموس بالألم، بالحزن، بالقهر، بالوجع. استيقظنا منذ الصباح على زلزال، زلزال في القلوب وآخر في الواقع مستمعينا الكرام، ترافقا سويا. كان الأول باستشهاد 5 من شباب وأبطال أريحة التي لم تعد مريحة فعلا لعدو كان يعتقد لوهلة أن هذه المنطقة لم تعد لعنة عليه كما تخبره التوراة والتلمود. في الوقت ذاته كانت المنطقة تستيقظ على وقع زلزال آخر في الشمال السوري وعلى الحدود التركية، نتج عنها مئات الضحايا بينهم 8 لاجئين فلسطينيين وفق ما أعلنت عنه وزارة الخارجية والمغتربين. لطفك بنا يا الله، عاملنا بما أنت أهله لا بما نحن أهله. رحم الله من قضوا تحت الأنقاض مستمعينا الكرام، شفى الله الجرحى وآوى المشردين وآوي المشردين واخلف على المتضررين خيرا يا الله. وبكل تأكيد نسأل الله الصبر والسلوان لكل أهالي الشهداء الأبطال الذين قضوا حتى يومنا هذا في معركتنا مع الاحتلال الإسرائيلي.
مثل النخل فوق فوق بالعلالي بالعلالي هامت الريح قوية، مدينة القمر بالغور تلالي بتلالي والبواب الشارع.
فوق فوق بالعلالي بالعلالي هامت الريح
للأحداث الجارية مستمعينا الكرام بالتأكيد على الساحة الفلسطينية والعربية. كذلك اليوم خصصنا حديثنا في مساء ملون للحديث عن كل هذه المواضيع الساخنة على الطاولة. اليوم في أول مواضيعنا رح نتحدث عن فضائل الشهداء، الشهادة في سبيل الله وماذا أعد الله لهم، أجر الصبر الذي تتجلد به أمهات الشهداء، خاصة اليوم يعني أصبحنا في نودع أخوة مع بعضهم البعض من عائلة واحدة، لربما اليوم كانوا أربع أشقاء أو أربعة من نفس العائلة شهداء. قبل أيام كذلك وقبل أسابيع لاحظنا أيضا عائلة الرماوي التي فقدت اثنين من أبنائها أشقاء وهم شهداء. فاليوم مستمعينا الكرام فضل الشهداء، الشهادة في سبيل الله، رح نتحدث عنها بتفاصيل أكثر، وأجر الصبر اللي بتتجلد فيه فعلا أمهات الشهداء. هذا أول موضوع رح نطرحه معكم، أو رح يكون معنا إن شاء الله دكتور محمد عبد الغفور المحاضر بكلية الدعوة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف، سيكون معنا بعد قليل إن شاء الله نتحدث معه بتفصيل عن هذا الموضوع. طيب معي الآن دكتور محمد عبد الغفور. السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نرحب بك معنا في هذا المساء، ونسأله تعالى أن يكون مساء الرحمة والصبر من الله عز وجل لكل القلوب التي فعلا عانت مع ارتقاء أبنائها شهداء في مع معركتها مع الاحتلال الإسرائيلي.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل شهداءنا، وهذا عهد فلسطين المعطاء أنها تقدم فلذات أكبادها وأن تقدم أبنائها شهداء ليذودوا عن حياض الأمة وعن فلسطين المباركة، فلسطين الحبيبة. إذا كانت أريحة اليوم قدمت خمسة من الشهداء من خيرة أبنائها المجاهدين الصادقين الصابرين، فإن فلسطين على استعداد أن تقدم المزيد من هؤلاء الشهداء حتى تحرر فلسطين، كل فلسطين من بحرها إلى نهرها. لا نحرر جزءا من فلسطين وإنما كل فلسطين، وهذا عهد يعني عهد عاهده أبناء فلسطين، كل أبناء فلسطين في كل أنحاء الوطن، أن يذودوا وأن يدافعوا عن فلسطين. فنترحم ونسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة لهؤلاء الشهداء، وأن يرفع مقامهم عند رب العالمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
اللهم آمين. طيب في خضم حديثنا عن هذا الموضوع دكتور، يعني أوقات صعبة يعيشها الفلسطينيين في هذه الأوقات، الاحتلال يوغل في الدم وفي القتل، في قتل خيرة أبناء الشعب الفلسطيني. فضائل الشهداء والشهادة للشهداء اللي ارتقوا على هذه الأرض، نريد أن نعرف هذه الفضائل معك دكتور، وأيضا نتحدث عن أجر الصبر وأجر الرباط على هذه الأرض. تفضل.
بداية أختي الكريمة والإخوة المستمعون، أقول إن أهل فلسطين يغبطون دون غيرهم على أنهم في أرض جهاد وأرض ضاب، والله سبحانه وتعالى في كتابه بارك هذه الأرض، ونبينا صلى الله عليه وسلم امتدح الرباط فيها والثبات فيها. فإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم عظم أجر الرباط فيها، فمعنى ذلك أن هناك أجر مضاعف لمن يقتل شهيد فيها. ولهذا حرص الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أن يأتون إلى أرض فلسطين ليكونوا فيها من المرابطين، وكتب الله الشهادة لكثير منهم في هذه الأرض المباركة، منهم من قتل بالسيف ومنهم من قتل بالطاعون كما تعلمون. ولهذا الشهداء لهم أجرهم عند ربهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ليس مثلي من يتكلم عن الشهداء، وإنما أترك المجال لشيخنا ودكتورنا الدكتور الشهيد دكتور نزار ريان رحمة الله عليه، الذي جمع رسالة علمية بعنوان الشهادة والشهيد، وهو الذي كان يحدثنا ويقول إذا كنا نحن في أرض فلسطين ونموت بغير الشهادة بمعنى كلام فلا خير فينا. وذلك لأنه عاش المعنى والأجر الحقيقي الذي يترتب على الشهادة في سبيل الله، فحرص على أن يكون شهيدا، ولهذا هو الذي قدم ولده إبراهيم ودفع به للشهادة في سبيل الله، ثم سأل ربه الشهادة فرزقه الله وأسرته كاملة، إلا بعضا منهم كان خارج البيت فلم يكتب له بالشهادة، وطلبها ونالها. ومن سأل الله عز وجل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء. وأنا أقول لولا أن شيخنا ودكتورنا الدكتور نزار ريان رحمة الله عليه علم بعد رسالته العلمية الموسومة بالشهادة والشهيد فضل الشهادة في سبيل الله لما حرص عليها هذا الحرص، ولما سأل ربه إياها، ولما يعني كان مقداما طالبا إليها في ميادين القتال والجهاد. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الشهداء بين فضلهم ذكر أحاديث كثيرة جدا دفعت الصحابة الكرام يتنافسون في ميادين الجهاد والقتال، كل منهم يطلب الشهادة في سبيل الله. ومن أشهر هذه الأحاديث التي رواها الإمام الترمذي في فضل الشهيد من طريق المقدام بن بعد يكره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله 6 خصال: يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، وهذه لذوي الشهداء، وهذه للصابرين، وهذه للرابطين على قلوبهم صبرا واحتسابا لفقدانهم ذويهم، ويشفع في 70 من أقاربه. وأيضا ورد حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر ذوي الشهداء أن هؤلاء الشهداء يشفعون فيهم، في حديث رواه أيضا أبو داود من طريق أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. الحديث عن مكانة الشهيد وفضل الشهيد في ضوء الكتاب والسنة يعني لا يتسعه المقام، لكننا نكتفي برواية رواها مسروق وهو من تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه قال سألنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال أي ابن مسعود: أما إنا قد سألنا عن ذلك، يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أرواحهم في جوف طير خضر لهم قناديل معلقة بالعرش تفرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي؟ ونحن نفرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم 3 مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا فقالوا: يا ربي نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. وأنزل الله ربنا سبحانه وتعالى مخبرا عن حال هؤلاء الشهداء في الجنة: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما أورد في البخاري من طريق أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد يموت له عند الله خير يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له وما فيها إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة، فإنه يحب أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى. إن هذه النصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الشواهد القرآنية لا تدفعنا جميعا لأن نطلب الشهادة في مواطنها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم حياتنا بشهادة في سبيله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن هذه النصوص أيضا أختي الكريمة والإخوة المستمعون تدفعه بأهالي الشهداء لأن يثبتوا وأن يكونوا صابرين وأن يكونوا محتسبين، لا سيما أن أبناءهم ماتوا وهم مقبلين غير مدبرين، ماتوا شهداء. إن هؤلاء الشباب الذين استشهدوا اليوم وهم في أعمار في العشرينات من عمرهم، أمثالهم قد ضلوا الطريق وانحرفوا وابتعدوا وباتوا يعيشون في المعاصي والمنكرات، وهؤلاء الشهداء أبناء أهالي هذه المدينة المعطاءة المقدمة، أبناء هذه العائلة عائلة عويضات، نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الرحمة والثبات. هنيئا لكم، هنيئا لكم شهادة أحبائكم أنكم قدمتم أبناءكم فلذات أكبادكم، لو لم يكن لكم سوى هذا الحديث وهذا الفعل، لأنكم قد صبرتم واحتسبتم وفوضتم أمركم لله سبحانه وتعالى. أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا قبض ولد العبد قال العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي، فتقول الملائكة نعم يا رب، فيقولون ما قال عبدي، الله سبحانه وتعالى يسأل الملائكة ما قال عبدي، هذا الموت العادي فما بالكم بالشهادة في سبيل الله، فتقول الملائكة حمدك واسترجع، فيقول الله لملائكته ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لكم يا ذوي الشهداء شهادة أبنائكم، فوالله أنتم على رؤوسنا وأنتم في جمع الرؤوس، لأنكم جدتم وقدمتم وأنتم في الحقيقة قدوات لأبناء الشعب الفلسطيني لأن يجودوا وأن يقدموا وأن يضحوا. إن قيادة المقاومة في غزة وفي كل مكان من فلسطين قدمت وجادت، منهم من جاد بنفسه ومنهم من جاد بولده.
بالتأكيد دكتور، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي أهل الشهداء خيرا بما صبروا لفقدان أبنائهم. أشكرك جزيلا دكتور محمد عبد الغفور المحاضر بكلية الدعوة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف.
سبينا عريس السن سبع الجنة كلان النظار ياسمين والورد والحنة، والحنة حنة عريس بالشهادة تهنى، والبطل شاي البطل والرصاص يغنى، والبطل شاي البطل والرصاص يغنى.
أتابع معكم مستمعينا الكرام فقراتنا في هذا المساء كما استيقظنا صباحا جميعا مستمعينا الكرام على خبر زلزال في الشمال السوري وعلى الحدود التركية، كذلك نتج عنه مئات الضحايا من بينهم 8 لاجئين فلسطينيين وفق ما تم الإعلان عنه. الآن معي عبر الخط الهاتفي مسؤول الإعلام في لجنة العمل لأجل فلسطيني سوريا الأستاذ فايز أبو عيد، نتحدث معه ونعرف تفاصيل أكثر عن هذا الزلزال وما نتج عنه. أستاذ فايز السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. بداية لابد من الترحم على أرواح الضحايا والدعاء للجرحى والمصابين بالشفاء العاجل جراء الزلزال المدمر الذي اضطرب تركيا وسوريا ولبنان.
نعم، وبالتأكيد نسأل الله السلامة للجميع وأن يحفظ الله أهلنا وكل أبناء شعبنا أينما تواجد. أستاذ فايز، يعني نريد أن نعرف تفاصيل أكثر الآن عن المنطقة فعلا اللي أصابها الزلزال، أي منطقة بالتحديد في سوريا اللي وقع فيها الزلزال، وكم عدد الفلسطينيين في تلك المنطقة؟
الزلزال كما تعلمون ضرب كل من تركيا وسوريا ولبنان، لكن سوريا المنطقة التي ضربها هي في الشمال السوري، بالتحديد منطقة حلب وأدلب واللاذقية وطرطوس، مما أدى وخلف عشرات الإصابات والوفيات من المدنيين. بالطبع الوضع كارثي بكل ما يعني ما تعني الكلمة من معنى، بكل ما تحمله الكلمة من معنى، نتيجة العدد الكبير من الضحايا والإصابات والدمار الكبير في تلك المنطقة سواء في تركيا أو في سوريا. بالنسبة للزلزال الذي خلف ضحايا كثر، من بينهم ليس فقط 8 لاجئين فلسطينيين كما ذكر السفير الفلسطيني، إنما بحسب إحصائيات مجموعة العمل الجديدة والتي سننشرها بعد قليل، هناك أكثر من 15 لاجئ فلسطيني قضوا ما بين المخيمات الفلسطينية في سوريا ومخيمات الشمال السوري. في مخيم النيرب مثلا قضت طفلتان جراء الزلزال، وهما رهف عبد الرحمن قاسم ورغد ياسر قاسم، هؤلاء من أبناء مخيم النيرب. أما من مخيم العائدين في حمص فقد قضى محمد حسني القاروط نتيجة سقوطه من على شرفة المنزل نتيجة قوة الزلزال، في حين قضت عائلات بأكملها في شمال سوريا في منطقة جندريس بالتحديد شمال حلب، وهي عائلة عبد الله عارف وزوجته وأبنائه الأربعة. تصوري أن أبنائه الأربعة حبيبة مثلا تبلغ من العمر 12 عاما، فاطمة 10 أعوام، عبد الرحمن 6 سنوات، وحمزة طفل رضيع يبلغ من العمر عام. بينما قضى الدكتور سليمان وهو طبيب أسنان، سليمان محمد أبو صهيب، وزوجته وأولاده نتيجة الزلزال، فيما قضت عائلة الغازي من سكان يعني فلسطينية، عائلة فلسطينية من سكان الغوطة بريف دمشق، وهي إحدى الناجين من السلاح الكيماوي الذي ضرب الغوطة. فهذه العائلات جميعها توفاها الله وتغمدها برحمته،
نسأل الله لهم الرحمة بكل تأكيد. طيب أستاذ فايز، الأوضاع الآن في هذه المناطق اللي أصابها الزلزال كيف تبدو الآن هذه الأوضاع، خاصة أنه وصفت الوضع بأنه كارثي حقيقة نتيجة أنه الزلزال فعلا أصاب المنطقة بشكل مباشر، فكيف هي الأوضاع الوضع الإنساني في تلك المناطق؟
كما ذكرت وذكرت أن الأوضاع كارثية، الوضع الإنساني ليس بأحسن حال، نتيجة أن فرق الإنقاذ لا تقدر أو لا تستطيع عفوا أن تقوم بواجبها نتيجة شح الأدوات وعدم وجود أدوات يعني جيدة من أجل انتشال الجثث أو الأناس الذين تحت الإنقاذ. الناس هنا يستخرجون أبنائهم من تحت الأنقاض بأيديهم وبأدوات بسيطة جدا، حالة ذعر وهلع شديدين. الناس الآن في الشوارع وسط هذه.
هل تم إطلاق النداءات الاستغاثة أستاذ فايز؟
أكيد تم إطلاق نداءات استغاثة كثيرا، وأنا من خلال منبركم الإعلامي أطلق أيضا نداء استغاثة لكل الجمعيات الإنسانية و الإغاثية وحقوق الإنسان والأمم المتحدة من أجل النزول على أرض الواقع ومساعدة هؤلاء الأشخاص الذين لا حول ولا قوة لهم. عواصف شديدة، أمطار، ثلوج، وهم الآن في العراء، لا يعني يلتحقون
وضع قاسي جدا
جدا جدا للأسف الشديد.
طب أنتم الآن في لجنة العمل لأجل فلسطيني سوريا، كيف بتتعاملوا مع هذه الظروف بعد الحدث؟ يعني أطلقتم نداءات استغاثة، ماذا أيضا قمتم لأجل يعني إغاثة المنكوبين في هذه المنطقة؟
نحن بداية مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا هي مجموعة حقوقية إعلامية،
نعم،
أي لسنا مجموعة إغاثية للأسف، لكن نستطيع إيصال صوت اللاجئين الفلسطينيين إلى المنابر الدولية، ونحن مجموعة حقوقية لنا إطلالة على الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، وقد وضعنا الكثير من البيانات في الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل جذري لمأساة اللاجئين الفلسطينيين خاصة في الشمال السوري وإنقاذهم من المخيمات التي يعيشون فيها.
نعم، طب هل كان لكم تواصل كذلك لمعرفة يعني الشهداء الفلسطينيين في تركيا كذلك، أم كان عملكم فقط في المنطقة السورية؟
أيضا في تركيا لنا مراسلون أيضا، لكن يعني سبحان الله بفضل من الله أنه ليس هناك ضحايا، لكن هناك أناس مشردون في خاصة في الريحانية والعثمانية وأريحة، توجد فيها عائلات فلسطينية كثيرة، يعني أكثر من 500 عائلة فلسطينية هنا يقطنون في تلك المناطق وخاصة في الجنوب التركي. الآن نعمل بالتعاون مع جمعيات فلسطينية على الأراضي التركية من أجل إغاثة هؤلاء.
نعم، نسأل أن يكون بعونكم دائما. طيب الحصيلة اللي ذكرتها أستاذ فايز، 15 شهيد حتى هذه اللحظة، يعني كان ضحية هذا الزلزال، هل العدد مرشح للزيادة أم فقط استقر على 15 ضحية؟
مرشح للزيادة، لأنه هناك أناس لا زالوا تحت الأنقاض وخاصة في مخيم الرمل في اللاذقية، إلى الآن لا زال هناك أشخاص تحت الردم، وكذلك في الشمال السوري وردني قبل قليل بأن هناك عائلتين أيضا غير التي ذكرتهما تحت الأنقاض، إلى الآن لم يتم انتشالهم.
طيب في حال حدوث ارتدادات لهذا الزلزال، كيف بتم التعامل من قبل السكان والمواطنين أستاذ فايز؟
المواطنون والسكان لا حول ولا قوة لهم إلا أن يلجأوا إلى الشوارع والحدائق العامة في ظل هذا البرد، ليس لهم خيار آخر، هم يبتعدون عن الأبنية، هم أخلوا منازلهم وباتوا الآن بالشوارع. نتحدث يعني لي أقارب حتى أقول لك، اتصلت فيهم قبل قليل وأكدوا لي أنهم في ظل هذا البرد والزمهرير هم بالحديقة.
نسأل الله أن يكون بعونهم وأن يحميهم بكل تأكيد. أشكرك جزيلا الأستاذ فايز أبو عيد، مسؤول الإعلام في لجنة العمل لأجل فلسطيني سوريا، كنت معنا والحديث عن الوضع الكارثي في الشمال السوري نتيجة الزلزال الذي ضرب المنطقة صبيحة هذا اليوم. أتابع معكم مستمعينا الكرام فقراتنا في هذا المساء. الله عز وجل دائما لطيف بعباده، ولربما لطف بنا هنا في فلسطين من أثار هذا الزلزال المدمر مستمعينا الكرام، لكن نسأل الله أن يبعد عنا الخطر جميعا وعن كل أبناء شعبنا وكل أبناء الأمة العربية والإسلامية مستمعينا الكرام. لكن ارتدادات هذا الزلزال ما زالت تتوالى بين اللحظة والأخرى، لربما قدر الله أن يجعل فلسطين تصاب بارتدادة من هذه الارتدادات مستمعينا الكرام. في لحظات الطوارئ والأزمات كيف ممكن إحنا نتعامل؟ الإسعافات الأولية مستمعينا الكرام كيف ممكن نكون ملمين فيها في حال حدوث هذه الأزمات؟ كيف نتعامل مع الطوارئ؟ المطلوب للحصول على المعلومات الأولية والمبدئية التي تمكننا من التعامل مع أي حدث طارئ. أيضا كيف لمواطن بسيط مستمع الكريم، وكلنا بسطاء بالمناسبة، يعني لا يستطيع التعامل مع أبجديات السلامة الأولية، كيف ممكن يتعامل مع هذه الظروف الطارئة التي تتطلب فعلا أن يكون الإنسان موجود في هذا الوقت؟ مع الآن عبر الخط الهاتفي دكتور زياد مزهر، الباحث في شؤون إدارة الكوارث، نعرف تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع. دكتور زياد السلام عليكم.
العافية، أهلا وسهلا فيك وجميع المستمعين.
الله يعافيك يا رب، وإن شاء الله
ربنا.
نعم.
إن شاء الله ربنا يسلم الجميع يا رب.
يا رب.
إن شاء الله.
إن شاء الله. دكتور، يعني بالتأكيد لا أحد يسلم، وقضاء الله دائما نافذ على الجميع، وبالتأكيد نسأل الله عز وجل أن يبعد عنا كل هذا الخطر وأن يجعلنا دائما في دائرة السلامة. لكن الأمر لا يخلو، في بعض الأحيان لربما نصاب بأزمات ونصاب بحالات طوارئ كهذه، كيف يمكن للمواطن البسيط تعزيز معرفته في التعامل مع الطوارئ؟
يعني هذا الموضوع قديم حديث صراحة، من سنوات طويلة، وإحنا بنطالب من المجتمع المحلي إنه يعزز قدراته في مجال الاستعداد والتأهب لحالات الطوارئ، سواء كانت الطوارئ هذه ناتجة عن كوارث طبيعية أو ناتجة عن كوارث من سمى الإنسان. السؤال اللي بيطرح نفسه، قديش المواطن عنده استعداد، قديش المواطن بيستطيع أن يحد من أثار هذه الكارثة على نفسه وعلى ممتلكاته. بالطبع الكوارث الطبيعية انتشرت كثير اليوم في مجتمع في مستقبل العالم كلهيته، نتيجة التغير المناخي اللي بصير في التغير المناخي اللي بصير في العالم واللي سببه الاحتباس الحراري. بناء عليه يعني احنا في عنا مجموعة من الكوارث اللي ممكن تتعرض لها قطاع غزة كباقي دول العالم، وخصوصا موضوع الزلزال. يعني بالمناسبة انا كنت في دورة تدريبية قبل تقريبا اسبوع لمجموعة من المتطوعين في قطاع غزة، وكان تساؤل انه هل ممكن، يعني لما جينا تحدثنا حول كيف انه المواطن ممكن يستعد، قلنا لابد انه يحدد شو هي الكوارث اللي ممكن يتعرض لها المواطن، وبناء عليه بناء على هذا التحديد لهذه الكوارث بامكانه انه يستعد لكل كارثة ويحط سيناريوهات. هذه السيناريوهات لو جينا تحدثنا ايش الكوارث اللي بتصيب قطاع غزة بناء على استبيان واستطلاع ودراسة، أكثر الكوارث اللي بتصيب قطاع غزة هي عبارة عن عدوان الإسرائيل على قطاع غزة.
صحيح.
ككارثة من صنع الإنسان، وهذه سبحان الله يعني إحنا قدرنا كفلسطينيين من نبقى صامدين على هذه الأرض ونرابط عليها ونستعد لكل الكوارث اللي ممكن نتعرض لها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، لأنه هو أساس الكوارث اللي بتعرض لها الشعب الفلسطيني.
نعم.
الكوارث اللي من النوع الثاني اللي هي الكوارث اللي من صنع الطبيعة، وهذه الكوارث أكثر الكوارث اللي بتصيب قطاع غزة كباقي دول العالم نتيجة التغير المناخي اللي هو الفيضانات والسيول والأمطار الشديدة والحرارة المرتفعة في الصيف. يمكن لاحظت أنه من حوالي 10 سنوات بلش الأجواء في فلسطين تتغير، حرارة شديدة في الصيف، برودة شديدة في الشتاء، وبالتالي كل هذه التغيرات المناخية أثرت على الطبيعة. بالنسبة للكوارث الزلزال برجع مرجوع للسؤال الطلبة أو المتطوعين اللي بيسألوني إنه الزلزال ممكن يصير عندنا في غزة، قلت لهم بالطبع ممكن يصير، لأنه قبل هيك صار في 96 في 2007 تقريبا صار زلزال ولكن درجة خفيفة، ولكن احنا ضمن سلسلة الزلازل، وبناء عليه لابد انه احنا نحتاط لهذه الزلازل. كيف بدنا نحتاط؟ لابد انه الأسرة دائما تكون مستعدة وجاهزة في موضوع الاستعداد الأول والتأهب لأي كارثة ممكن تصير في المجتمع الفلسطيني، خصوصا أنه الزلازل تحدث بشكل مفاجئ.
صحيح.
يعني الليل الساعة 3:30 تقريبا حدث الزلزال، وكانت ارتداداته علينا احنا على مقياس ريختر 4.6. وكل قطاع غزة تقريبا شعر فيه.
صحيح.
في ناس كانت نايمة ما شعرت فيه، لكن اللي كان صاحي وجاهز صلي الفجر او جاهز لصلاة الفجر حس فيه، وانا من الناس اللي حسيت فيه بصراحة. وكان يعني كنت ساكن في الطابق الرابع، وبلشت العمارة تميل تتمايل. العمارة اللي نساكن فيها بلشت تتمايل، فهذا الشيء لابد أن المواطن يستعد. فأكثر حاجة ممكن تستعد فيها أنك أنت تنزل تستجيب لها لو صار الكارثة، أنك أنت تقعد تحت عمود، تحت الطاولة، تنزل تحت الطاولة، تمسك رجلين الطاولة، لأنه حيصير في ارتدادات.
نعم.
وما تطلع برا البيت مباشرة، ما تطلع، لابد انك انت تستنى لحد ما تنزل او تستقر موجة الزلزال، وبعد هيك تطلع برا البيت لمنطقة مفتوحة كمان، ما تكون في منطقة.
طيب دكتور، حتى لو كانت يعني فترة هذه الارتدادة طويلة، يجب ان يبقى داخل المنزل؟
يبقى داخل المنزل، لانه ممكن هو في اثناء خروجه يتعرض لموجة الزلزال، وبالتالي ينزل عليه، يتسقط عليه جارة، أسقف، بعد صعبة. فلابد أن يظل محمي حامي نفسه تحت أي مكان، تحت التخت، تحت باولة، يعني أي شيء بيقدر أنه يحمي نفسه فيه، يحمي نفسه فيه، بحيث أنه لو تسقط عليه أي شيء يقدر أنه يحمي نفسه. إلا إذا كان الزلزال طبعا درجة كبيرة، وهذا الله لا يقدر، الله ان شاء الله ما
يسلمنا منه،
ان شاء الله يا رب يسلم الدنيا يا رب
ان شاء الله. طب هل من خطوات اخرى يعني يقوم بها الشخص على صعيده الشخصي وكذلك على عائلته والمحيطين في خلال حدوث يعني؟
هو لابد من الاستعداد الشخصي، لابد من الاستعداد الشخصي في البيت. يعني كل اسره لابد انها تجتمع وتحط خطه طوارئ في الاسره، خطه طوارئ بنسميها خطه الطوارئ العائليه. لابد ان الاسره تعمل تواصل مع بعض، تتحدث مع بعض، شو هي سيناريوهات الكوارث اللي ممكن تحدث عندنا في غزه، ايش حقيقه الطوارئ اللي لازم تكون عندي، معداتي، فلوسي، ذهبي، اوراقي، كل الاشياء اللي انا بخاف عليها احطها دائما في شنطتي، وتكون قريبه من المخرج الطوارئ اللي بيكون عندي، بحيث انه انا اقدر ان اخرج من البيت بسرعة وأستطيع أن أخلي من منطقة الخطر.
نعم.
هذا إذا كان الخطر، سيناريو الخطر زلزال مثلا أو حريق في المنزل، ممكن
نعم.
البني آدم كمان يعمل خطة إخلاء من الحريق، يخرج.
صحيح.
إلى خارج المنزل إلى منطقة آمنة، نسميها إلى منطقة آمنة. طبعا
نعم.
هذه المنطقة الآمنة لابد من الأسرة تتعرف عليها. حتى احيانا ممكن يصير في عندك انه من ضمن خطه الطوارئ العائليه انه الاسره الاب في العمل والزوجه في العمل والطالب او الطفل موجود في الحضانه او في المدرسه او في الجامعه، كيف عمليه التواصل؟ يعني احيانا تسقط شبكه الاتصالات.
صحيح.
يعني اذكر في حرب 2008 في العدوان اللي صار على قطاع غزه في 2008 سقطت شبكه الاتصالات.
صحيح.
كيف بدنا نتواصل؟ وين نقطة التواصل اللي احنا نبلغ بعض كأسرة انه احنا موجودين في المكان الفلاني؟ يعني الخطوط الأرضية بعتقد بتكون شغالة، ممكن انه نتواصل كلهيتا من خلال خط أرضي على مكان معين، نقول انه احنا ايش؟ احنا بخير وكويسين وما تقلقوش، حتى ما يصيرش فزع.
صحيح.
دائما إذا كانت الأسرة مستعدة وجاهزة بتحقيق إسعافات أولية عندها في البيت، وصفاية حريق، بمعدات للإخلاء، هذه دائما بتقلل من المخاطر على حياة الإنسان. الإنسان يكون دائما مستعد لهذا، لأي سيناريو من سيناريوهات الكوارث المختلفة اللي ممكن نتعرض لها في قطاع غزة.
نعم دكتور. طيب في الحدث اللي على الساحة موجود الآن دكتور، يعني حدث الزلزال، نريد أن نعرف نقطة مهمة. السكان اللي بيكونوا موجودين في الطوابق العليا، هل النصيحة لهم، هل من الممكن أن يكونوا أو يذهبوا إلى الطوابق الطابق الأول مثلا أم يبقوا في منازلهم؟
أثناء الحدث أثناء موجة الزلزال يبحث عن أكثر مكان آمن في منزله تمام ويختبئ فيه أثناء الحدث. بعد الحدث مباشرة بعد ما تذهب موجة الزلزال يستطيع أنه هو يخرج ويخرج خارج المنزل. ليش احنا بنقول له خليك يعني احمي نفسك داخل منزلك في منطقة آمنة في المنزل، يعني مثلا تحت الطاولة تحت السخت، في أحيانا بيكون في أجزاء من البيت كلها بطون مسلح، صعب انه يعني صعب يعني مترابطة او متماسكة، فبالتالي ممكن يروح في هذا في هذه الزاوية من البيت يحددها. وبالإضافة لذلك لابد انه يحط على حاله يعني اذا ما توفرش عنده طاولة يغطي حاله باشياء معينة تحميه من تساقط اي شيء فوق راسه حيث انه تحمي حياته. هذه اهم نقطة. طبعا الاسر في عندها اطفال، في عندها معاق اشخاص ذوي اعاقة، بدهم يحطوا هذا في 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 طور حسبانهم ضمن حساباتهم انه كيف بدي يعد خطة اخلاء لهؤلاء الناس، كيف بدي امنهم، كيف بدي يحميهم.
نعم
الكارثة لا ترحم
بالتأكيد. طيب كيف ممكن
كان...
نعم تفضل تفضل دكتور.
فهو عشان هيك انا بأكد انه لابد انه المواطن لو صارت موجة الزلزال اثناء موجة الزلزال يبحث عن اكثر مكان امن في منزله ويذهب ويختبئ فيه هو وعائلته. طبعا هو وعائلته اللي موجودة معاه يختبئوا في هذا المكان، يعني يحاولوا يوفروا مكان آمن. بالإضافة لذلك يعني في عندهم في البيت أشياء معلقة فوق، يعني تعرف المجتمع دائما بحط فوق الخزانات أشياء ثقيلة ممكن مع موجة الزلزال تسقط فوق رأسه، بالتالي الأشياء الثقيلة مش لازم يحطها فوق الخزانات فوق الأماكن المرتفعة في البيت بحيث إنه متسقط فوق رأسه وصيبه أو فوق جسمه وصيبه فأي إصابة كانت. عشان هيك إحنا بنأكد على الناس إنها تثبت الخزانات الحيطان، تثبت أشياءها بشكل كامل اللي ممكن تقع من فوق الأرقف، كارثي زجاج في أشياء معينة لازم تكون ثابتة بحيث إنه هذه الأشياء ما تقعش فوق فوق المواطن في بيته وهو آمن وبالتالي يتعرض للإصابة.
نعم أشكرك جزيلا دكتور زياد مزهر الباحث في شؤون إدارة الكوارث، كنت معنا والحديث عن التعامل مع الأزمات والطوارئ، وفعلا يعني نصائح كثيرة قدمها الدكتور، نتمنى فعلا من المستمعين أن يلتزموا بها في حال حدوث طوارئ لا قدر الله.
عدل إله واحد بر رؤوف بالعبيد
نسأل الله أن يسلمنا جميعا مستمعينا الكرام من هذه الأزمات، هذه الطوارئ فعلا اللي ممكن تربك كل حياة الإنسان، ممكن تقلب حياته في لحظة، ممكن تجعله يفقد أعز الناس حوالينا. نسأل الله أن يبعد عنا كل ذلك مستمعينا الكرام وأن يحفظ لنا كل أحبابنا. شكرا لكم على متابعتكم لنا في هذه الحلقة، أيضا الشكر موصول للزملاء حسن سمور ومحمود أبو عمشة، هذه تحياتي كنت معكم من إعداد وتقديم هذه الحلقة دعاء شرف. ألقاكم في حلقة جديدة يوم الأربعاء بحول الله تعالى، إلى ذلك الوقت دمتم بعز والسلام عليكم.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.